بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان محل الوقف، أنه بيان مصارف الوقف، أنه يشرع للإنسان أن يجعل وقفه على البر والطاعة، وبينا أمثلة منها ما ذكره المصنف رحمه الله من بناء المساجد والقناطر ونحوها، وهذا كله في المشروع. ثم بينا أن هناك وجوها لا يجوز الوقف عليها، وهي الوجوه التي حرم الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عباده المؤمنين عن جملة من الأمور، فلا يجوز لهم أن يستحلوها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أحل أشياء فلا تحرموها، وحرم أشياء فلا تحلوها. فالوقف على هذه الأشياء يعين على معصية الله عز وجل، ويعزز ويقوي هذا الأمر المحرم. ولذلك حضر الله عز وجل على عباده أن يكونوا سببا في المعونة على الإثم والعدوان، كما قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأعظم الإثم أن يعين على ما يؤثر في العقيدة والتوحيد، فإن إفساد إيمان الناس بالله والتحريض على ما يصرفهم عن توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة هو أعظم المنكر الذي حرمه الله عز وجل، فأنزل من أجل تحريمه كتبه وأرسل رسله سبحانه وتعالى. غير حربي، لأن الحربي محارب لله ورسول، محارب المسلمين، مباح الدم إذا خرج، مثلا إذا وقع بين المسلمين والكفار حرب، وقعت حرب بين المسلمين والكفار، فإن هؤلاء من أهل الحرب ليس لهم الحق على المسلمين، ولذلك بمحاربة المسلمين تستباح دماؤهم وتباح أعراضهم وتسوى ضراريهم ونساؤهم، وكذلك لا يكون لهم، لا يجوز ولا يشرع أن يعامل معاملة الحسنى، لأنهم حاربوا الإسلام ومنعوا أهله من نشره، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يوقف عليهم، لأنه ليس بذل، هذا يعينهم على المسلمين، إذا كانوا محاربين فإنه يعينهم على أهل الإسلام، فلا يشرع الوقف ليس عليهم. نعم. وكنيسة، وكذلك الوقف على كنيسة فلا يصح ولا يجوز، لأن الكنائس جاز استبقاؤها بالضرورة، ولذلك إذا هدمت لم تبنى. قد تقدمت معنا أحكام الكنائس في أحكام أهل الذمة. فذكر المصنف رحمه الله أن المحارب لدين الله لا يجوز الوقف عليه، وكذلك بناء الكنائس، فإن الكنائس لا يجوز بناؤها في ديار المسلمين، وقد بينا هذه الأحكام في أحكام أهل الذمة، وبينا الشروط العمرية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتلقي الأمة لها بالقبول، فلا يجوز الوقف على بناء الكنائس سواء كانت في ديار المسلمين أو كانت خارج ديار المسلمين، فلا يجوز المعونة على بنائها ولا ما يقوي من نشاطها، كل ذلك محظور، لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. فلما كان دين النصارى منسوخا ودين أهل الكتاب دينا منسوخا فلا يجوز المعونة عليه. نعم.
ونسخ التوراة والإنجيل.
وكذلك نسخ التوراة والإنجيل، كما أن الوقف يكون على المحسوسات من بناء الكنائس محظورا، يكون على المعنويات وهي الأمور الفكرية التي تؤثر في عقائد الناس من نسخ التوراة المحرفة والإنجيل المحرف. وقد نسخ الله عز وجل العمل بالكتابين لكتابه سبحانه وتعالى الذي أنزله مهيمنا وناسخا للشرائع، فنسخ التوراة ونسخ الإنجيل لا يجوز الوقف على ذلك. كانوا في القديم يحتاجون إلى نسخ الكتب سواء كانت كتبا منزلة أو كانت كتب علم، فبقاء الدين موقوف على طبع على نسخ هذه الكتب. نسخ التوراة والإنجيل مثال ضربه المصنف رحمه الله لكي يلحق به غيره، ومما يدخل في هذا كتب البدع، فإن الكتب التي تشتمل على البدع المنكرة من الأذكار والصلوات والأوراد التي لا أصل لها في الشرع لا يجوز نسخها ولا المعونة عليها ولا بثها بين الناس، لأن هذا يسكب عليهم دينهم وإخلاصهم لله عز وجل، ويجعلهم يعتقدون ما لم يأذن الله عز وجل، يعتقدون نسبتها إلى الشرع، والشرع لم يأذن بهذه الأشياء ولم يأمر الله عز وجل بها. فلا يجوز الوقف على طبع كتب أهل البدع سواء كانت في الأذكار أو كانت في تحمل أفكارا تطلب الناس عن السنة ومذهب أهل السنة، أو تشكك في عقائد الناس، أو توهم إيمان الإنسان بالله عز وجل، ككتب الزندقة والإلحاد والفلسفة التي تجعل الباطل حقا وتجعل الحق باطلا. وهكذا مثل بعض العلماء في كتب السحر أعاذنا الله وإياكم منه ومن أهله، وغير ذلك من الكتب التي تشتمل على أضرار دينية. وهكذا لو كانت الكتب تشتمل على أمور إباحية تفسد أخلاق الناس أو تحدث عندهم تثير الغرائب ونحن ذلك من الأمور المحرمة لا يجوز الوقف عليها، لأن ذلك كله يدخل في المعونة على الإثم والعدوان، والله حرم التعاون عن الإثم والعدوان. قد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الوقف على مثل هذا، ويبقى السؤال إذا أوقف على كتب محرمة أو على كتب بدع وضلالة ونحن ذلك، فهل يبطل الوقف من أصله أو ينظر إلى قريبه وشبهه؟ ألا هذه المسألة من أمثلتها أن نوقف مثلا على طبع كتب محرمة ككتب البدع ونحن ذلك، ثم يعرض الأمر على القاضي بعد أن انتهى من وقفيته وأتمها، فهل نقول الوقف صحيح والجهة التي يصرف لها باطلة فيصرف إلى أقرب شيء منها، أو نقول الوقف باطل من أصله ويرجع الناس إلى صاحبه؟ قال بعض العلماء إذا أوقف على أمر محرم سواء كان بناء ما يحرم بناءه أو نسخ ما يحرم نسخه فإن الوقف باطل من أصله، وبناء على ذلك يرجع المال إلى صاحبه. وعلى هذا القول لو كان ميتا فأوقف على داره على طريقة من الطرق المبتدعة أو على طبع الكتب من الكتب المحرمة كتب البدع، فإن الورثة يستحقون هذا الذي أوقفه ويرجع ميراثا شرعيا، لأن الوقف باطل من أصله. هذا مذهب طائفة من العلماء رحمه الله. وبعض العلماء يرى أنه لما تلفظ بالوقف أخرج المال عن نسيته وحضر عليه الصرف في الممنوع فوجب البدل للمشروع، أنه لما أوقف وقال أوقفت هذه الدار مثلا على الطريقة الفلانية أو على البدع الفلانية، ولا يراها بدعاء على الشيء الفلاني وهو بدع، فإننا نرى أن يقول هكذا، يقول نرى أنه قد أوقف والأصل الإعنان، ولذلك نعمل الوقفيته، ثم لما قال على الطريقة الفلانية أو الأمر المبتدع الفلاني فإنه يمنع صرف هذا الوقف إليه ويصرف إلى ما أذن الله به، ثم يصرف بالأشهر والأقرب مما أوقف عليه. فإن كان أوقف على نسخ التوراة والإنجيل صرف إلى نسخ القرآن وطبع القرآن، وإذا كان طبع القرآن متيسرا فإنه يصرف إلى طبع كتب العلم كتب التفاسير كتب الحديث، لأنها أشبه بالذي أوقف عليه. لما أوقف على الممنوع نفذ وقفه من جهة الإخراج أنه أخرجه عن ملكه، فنعمل هذا ونبقيه على ما هو عليه، ثم نمنع من صرف المال أو صرف الغلة إذا كان للوقف غلة إلى ذلك الممنوع، ونصرفها إلى أشبه شيء من المشروع. كذلك لو أوقف على أصحاب طريقة وقال داري هذه أوقفتها من أجل الأذكار والصلوات والخلوات وهي أمور غير مشروعة، فنقول تصرف لطلاب العلم، لما المقصود أنه يعني إذا اعتقد أن هذا من المشروع فإنه يلغى هذا الأمر المحرم، وننظر إلى من هو أشبه وهو الذي يذكر الله عز وجل، فوجدنا طالب العلم ذاكرا لله وهو أشبه بوصفيه، ويقف على هذا بقية المسائل. هذا القول الثاني يختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وطائفة من المحققين، أن من أوقف على الممنوع يفرض وقفه في الأصل ولكن يصرف من الممنوع إلى المشروع، وهذا مبني على أنه قد أخرج من ذمته المال فنبقي إخراجه على ما هو عليه، ثم يصرف إلى الجهة التي أذن الله بها. نعم.
وكتب الزندقة،
وهكذا كتب الزندقة، ومن أعظم ما يكون جرأة على الله سبحانه وتعالى الجرأة على إفساد عقائد الناس، وهو أعظم منكر على وجه الأرض، أن يصرف الناس من التوحيد والفطرة والإخلاص لله عز وجل إلى عبادة غير الله وتعظيم غير الله، وتنصب هذه الكتب أو هذه الأوقاف على إفساد عقائد الناس والعياذ بالله بتعظيم غير الله، فيصرف ما لله بغير الله سبحانه وتعالى، هو أعظم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، إن التي تفيد التوحيد، إن الشرك لا ظلم وصفه بالظلم، وجاء نكرة لظلم عظيم، ما يقول الله عظيم وليس بعد عظيم الله عظيم. فمثل هذه التصرفات، مثل كتب الزندقة وكتب الإلحاد التي تدس فيها السموم بصرف الناس من التوحيد الخالص ومن الفطرة السوية إلى غير ذلك مما فيه المحاربة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يدخل في ذلك كتب الاستهزاء بالدين أو التشكيك في الدين أو التشكيك في الحقائق والثوابت الدينية من الاتجاهات الفكرية في كل زمان ومكان، حتى ولو كانت في الزمان المعاصر تصرف من تعظيم الدين وحب الدين والتعلق بالدين إلى الاستهزاء والسخرية به ونحو ذلك من الأمور المنكرة، كل ذلك لا يجوز الوقف عليه، ومن فعل ذلك فقد أعان على أعظم الإثم واعتدى حدود الله عز وجل، ومن اعتدى حدود الله فقد حارب الله سبحانه وتعالى، ومن ذا الذي يطوع على محاربة الله عز وجل؟ فإن الله سبحانه وتعالى له سنن لا تختلف وله آيات بينات أنزلها سبحانه وتعالى من كفر بدينه وغير شرعه، فإنه لا يفلت من عقوبة الله العاجلة والآجلة. فلا يجوز طبع مثل هذه الكتب ولا توزيعها ولا نشرها ولا الإشادة بها، يعني ينبغي الحذر، كل الحذر، يعني كمان لا يجوز الوقف، بل ما نص على الوقفية فينبغي أن يفهم طالب العلم أن المسألة ليست مسألة وقفية، ولكن مسألة أن هذا وسيلة إلى أمر المحرم، فيجمع جميع الأسباب والوسائل والأمور التي تعين عن هذا المنكر العظيم، سواء كانت بالأقوال أو كانت بالأفعال بالمادة بالمحسوسات بالمعنويات، بأي سبيل بأي طريق كان هذا الإفساد، فإنه محاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتغيير لدين الله وشرع الله عز وجل. وكل من طبع هذه الكتب أو أعان على نشرها وتوزيعها فمن ضل بها أو أضل بها عليه إثم، وإثم من يضل إلى يوم القيامة وعي أبي الله ولا يحملن أثقالا وأثقالا مع أثقالا. فمثل هذه الأمور ينبغي الحذر منها، ولا ينبغي التساهل بكتب الزندقة، حذر منها العلماء رحمهم الله في القديم ولا زال أئمة الإسلام في كل عصر ومصر يحذرون من هذا، وينبغي يعني قفل جميع الأسباب التي تعين على نشر الزندقة. الزندقة ما دخلت على المسلمين إلا في عصور ترجمة المنطق، ولما أدخلها المأمون على المسلمين حصلت المفاسد العظيمة والشرور الكبيرة، فصار والعياذ بالله الباطل حقا والحق باطلا، ولبس على الناس دينهم، ودخلت الأمة في النقاشات وفي الاتجاهات الفكرية حتى أصبحت السنة كالبدعة في أنظار هؤلاء نسأل الله السلامة والعافية الذين زاروا وأزاروا. فمثل هذا لا يجوز يعني المعونة عليه، هذا المنكر العظيم لا يجوز المعونة عليه بطبع كتبه أو نشرها حتى الإشادة بها. ينبغي المسلم دائما أن يعلم أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، وهذا قرر العلماء رحمه الله للإمام عز وجل السلام رحمه الله كلام النفيس في كتابه قواعد الأحكام ومصالح الأمان، بين أن الوسائل إلى المنكرات تتفاضل والعياذ بالله آثامها تختلف، والعياذ بالله آثامها على حسب عظم المنكر. فالوسيلة إلى الشرك أعظم من الوسيلة إلى الزنا، والوسيلة إلى القتل أعظم من الوسيلة إلى السرقة. فأعظم وسيلة ما كان وسيلة إلى الشرك، لأنه ليس بعد الشرك ذنب، وليس بعد الشرك إثم يعصى به الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الفعل أو القول أو أي شيء يقدم عليه الإنسان وسيلة إلى هذا المنكر العظيم فإنه في أسوأ منازل المحرمات، الوسائل المحرمة. فإذا طبع الكتب للأمور الكفرية والأمور الإباحية، يذكر بعض العلماء رحمه الله أن الأمر لا يختص الزندقة، لا تختص بمثلة أنها تكون زندقة مباشرة، قد تكون زندقة ظنية. في والعياذ بالله من يجرؤ على تفسير القرآن وتفسير السنة بالهوى والرأي وإخراج الناس الهوى المجرد والرأي المجرد أو لي النصوص الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقتها وعن تفسير السلف الصالح رحمه الله لها إلى تفسيرات توقع الناس في البلبلة وتوقع الناس في ريب من هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل هدى ونورا للعباد، كل هذا كل هذه الأمور من المحرمات العظيمة والوسائل التي هي في أعظم درجات الإثم نسأل الله السلامة والعافية، أعظم إثما وأعظم جرأة على الله عز وجل. ولكن يعني ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى متكفل بدينه، وأن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، والله لو اجتمع أهل الأرض جنهم وإنسهم كبيرهم وصغيرهم على أن يغيروا كلمة الله عز وجل ما استطاعوا إلا ذلك سبيلا، ولا يختلفن الليل والنهار ولا يمكن أن تتبدل كلمة الله سبحانه وتعالى مهما رأيت من كثر الزندقة والهوى والجرأة على تغيير الحق والاستهزاء بالحق وأهل الحق، فاعلم أن لله خطوات، وأن الباطل مهما كان حاله ومهما كان شأنه فإن الله سبحانه وتعالى يقذف الحق عليه فيدمره، ولكن لهذا الحق رجال يسخرهم الله عز وجل لهذه الأمة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله هم الذين يردون عن الشريعة وتغار قلوبهم وأجسمتهم على الحق فيصطعون بالحق، لا يزالون بمن خالفهم ولا يضعهم من ناوأهم كائنا من كان. فهذه الكتب ينبغي طبعا كما أنه يحرم قدرها ينبغي إتلافها وصرف الناس عنها وغيان غوارها والعيوب التي فيها وكشف حقائقها للناس. وإن كان في بعض الأحيان مثلا إذا أراد الأعداء أن يشغل الأمة بمثل هذه الكتب يكون الداعية ويكون المفكر حكيما لذيذا، فإنه في بعض الأحيان العناية بالتوحيد الخالص تصرف الناس، هذه العناية تصرف الناس عن كل بكاية إلى اعتنيت من أساس التوحيد الخالص لن تنصرف القلوب إلى غيره، فإن بعض الأحيان يشتغل الأعداء يشتغل المسلمين كتب الزندقة عن ترسيخ العقيدة الأساسية. ولذلك لما نظرت إذا نظرت إلى كتاب الله عز وجل وجدته يهذب المؤمنين ويؤذبهم ويقيمهم على صراط الله عز وجل المستقيم مع كثرة الشبهات وكثرة الأمور التي أوردها الكفار والمشركون وأهل الكتاب من الاعتراضات على كتاب الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن انصبت الآيات لأكثر. ولا يعني هذا السكوت عن رد البدع والشبهات، لا، لكن ينبغي أن لا ننصرف كلية إلى رد هذا، بل علينا أن ننصرف أول ما ننصرف إلى تقرير الأصل. لأنك إذا قررت الأصل وأقمت الإنسان على المحجة وبينت له السبيل وأقمت عليه الحجة، فإنه في هذه الحالة لن يؤثر فيه شيء بإذن الله عز وجل. ففي بعض الأحيان يحرص أعداء الإسلام على اجتياب شغل المسلمين عن ترسيخ هذا الأصل والأساس، فيكثرون عليه الشبهات ويجعلونه في مقام المدافع. ولحل ذلك مما يشغل به علماء الأمة أو دعاته أو المخلصون منها حتى لا يتفرغوا لغبط العقيدة والأساس في الناشئة. لأن أهم ما ينبغي في محاربة كتب الزندقة وأفكار الزندقة التركيز عن الناشئة. وليعلم طالب العلم أن فتنة الشهوة والشبهة مهما أثارها أعداء الإسلام، فإن أضر ما تكون هذه الفتنة إذا كانت في الصغير لا في الكبير. لأن الصغير إذا نشأ على هذه الأمور فهو غدا الذي ينشك بجمال الأمور. وذلك يحرص أعداء الإسلام على كتب الزندقة في التأثير على الناشئ. ومن هنا كان ينبغي أن يعتنى بالنشأ قدر المستطاع، لأنه إذا نشأ على الفطرة وعلى التوحيد وعلى الإخلاص وركز على هذه القلوب البريئة، فإنه بإذن الله عز وجل لن يضرها من خالفها وسيكون دين الله قويا. كان بعض الحكماء يقول: إذا رأيت الدين في الصغار فرد خيرا ويرد خيرا بهذه الأمة، وأما إذا رأيته في الكبار فإنه شف من كبر. يعني إذا ما الكبار خلفهم الصغار حينئذ تقدم الشهوة والشبهة. فنسأل الله العليم أن يعيذنا من هذه الضلالات ومن أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
قال رحمه الله: وكذا الوصية.
وكذا الوصية، لا تجوز الوصية على الكنائس ولا وصول الكنائس ولا الوصية لنسخ كتب الأديان السماوية الأخرى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أمر رضي الله عنه يقرأ في صحف أهل الكتاب غضب عليه الصلاة والسلام، وقال كما هو الصحيح: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وهذا عمر رضي الله عنه الذي تؤمن عليه الفتنة، ومع ذلك صرفه عن شغل وقته وإضاعة وقته في قراءتها. والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. فينبغي إذا كانت الوصية لهذه الأمور المحرمة فإنها تكون باطلة، لكن هل تبطل من أصلها أو تصرف إلى ما هو أقرب من وجه الخير على التفصيل المتقدم. نعم.
والوقف على نفسه.
ولا يصح الوقف على نفسه، ولا يصح أن يوقف على نفسه، لأن الوقف إخراج للنال للمملوك عن ملكيته لله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان على وجوه البدر كما تقدم. فإذا أوقف على نفسه إنه في هذه الحالة لم يصنع شيئا، وليست هذه هي حقيقة الوقف. ومن هنا قال بعض العلماء: لا يصح وقف الإنسان على نفسه بغير خلاف، يعني لا خلاف بين أهل العلم رحمه الله في هذه المسألة. لكن لو أنه جعل لنفسه حظا في حال حياته من الوقف فإنه يصح، كأن يجعل له نصيبا من هذا الوقف مدة حياته. وهكذا لو اشترط النظارة فقال: هذا البيت تكون وقفا علي وعلى ذريتي من بعدي، على ذريتي من بعدي، ولكن لي حق النظارة في حال حياتي، ويكون نصفه على لو أوقف بيته عن الفقراء والمساكين وتولى النظارة عليه واشترط النظارة عليه صحة، فإذا اشترط النظارة لنفسه أو نصيبا من الوقف لنفسه فإنه لا بأس بذلك. وقال بعض العلماء أن الإمام أحمد رحمه الله قد نص على هذه المسألة أنه إذا اشترط لنفسه جزءا أو شيئا مخصوصا مدة حياته أنه لا بأس بذلك ولا حرج عليه.
قال رحمه الله: ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده. قال رحمه الله: ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك.
ويشترط في الوقف إذا كان على غير مسجد ونحوه أن يكون على معين. المعين ضد المبهم والمجهول، سواء حدد الجنس أو لم يحدد. فلو قال مثلا: داري هذه وقف على أحد هذين الرجلين، لم يصح، لأن لا ندري أيهما ولم يحدد أي الرجلين. لو جئنا لنصلح لأحدهما احتمل أن يكون الآخر، فلا بد من التعيين. فلا يصح أن يقول مثلا: أوقفت داري هذه على رجل من المسلمين، على رجل، على واحد منكم، دون أن يعين. في هذه الحالة لا يصح الوقف لأنه وقف على مبهم. وقد نص على ذلك الأئمة كالإمام قدامة رحمه الله والإمام النووي أن من شرط صحة الوقف أن يكون على معين، وأن يكون هذا المعين يملك. فلا يصح أن يوقف على من لا يملك كما سيذكر المصنف رحمه الله. قوله في غير مسجد، في غير مسجد، المسجد إذا أوقفه الإنسان فهو ليس على معين، لأنه لعموم المسلمين. فإذا أوقف المسجد أو أوقف سبيلا للشرط أو نحو ذلك فهذا على غير معين. نعم، وهو الصحيح الوقف في هذه الحالة صحيح، مع أنه لم يحدد شخص معين أو على جهة معينة. نعم.
لا ملك وحيوان،
أن يكون على معين. في بعض الأحيان يجعل التعيين بالشخص، فيقول: داري هذه وقف على فلان وذريته من ذلك، وقف على فلان ويسلمه، فحينئذ يعين وذريته من بعده، يكون ذريته من بعده مستحقين لهذا الوقف. في بعض الأحيان يعين بذكر صفة من الصفات، كقوله: داري هذه وقف على الفقراء، داري هذه وقف على المساكين، داري هذه وقف على طلبة العلم ونحن ذلك. فهذا ينظر فيه، يكون كل من اتصف بهذه الصفة من الفقر والمسكنة وطلب العلم فإنه يكون من المستحقين.
أن يكون على معين يملك،
يملك أن يكون الوقف على معين، وأن يكون هذا معين يملك. خرج الحل أنه لا يملك، وهكذا الملك لو قال: داري هذه وقف على ملك من الملائكة أو على الملائكة، فهذا ليس بالصحيح ولا يصح الوقف على هذا الوجه.
لا ملك،
لا ملك، كل هذا تصريح للشرط. نعم، أي لا يصح الوقف على ملك.
وحيوان،
وحيوان، الحيوان لا يملك. لكن لو قال: مزرعتي هذه أوقفتها على أن يصرف ثلث منها طعم للدواب، فهذا من الصدقات. أو مثلا: أوقفت هذا الماء سقيا للدواء على السابل على الطريق، مثل ما يقع في بعض الآثار، تكون وقفة سبيلا للدواء، سقى منها للدواء. فإذا أوقف على هذا الرزق ليس المراد أن يملك الحيوان، وإنما المراد رزق الحيوان بشربه وانتفاعه. فالوقف صحيح على هذا الوجه.
وقدر،
وقدر هكذا لو أوقف على قدر، الإنسان لا يملك بعد من فيه ملكا مستأنفا. نعم.
وحمل،
وحمل كذلك، لأن الحمل الحمد طبعا إذا تم أثناء الوقف أو رأتها، فإذا كان مثلا قال داري هذه وقف على أولادي وعنده جنين، يعني الجنين هو حمل في بطن أمه لا يستحق شيئا في تلك السنة، ولو كان يعني المرأة حاملة به كانت حاملا به أثناء تلفظه بالوقف لا يملك الجنين، فإذا خرج حيا حينئذ يملك، ولذلك في حكم الله عز وجل وفي شرع الله أن الجنين لا يرث إلا إذا استهل صالحا، يعني خرج من بطن أمه حيا ولو للحظة، يعني لو نزل للحظة واحدة وصرخ أو صرخ ثم مات فإنه يستحق، أما إذا نزل ميتا فإنه لا يستحق، الجنين لا يملك.
لا قبوله،
لا قبوله لا يشترط قبول الموقوف عليه، وهذا يعني ما يختص به الوصف كالوصية على تفصيل عند العلماء رحمه الله في الوصية وسيأتي إن شاء الله تعالى. فلو أوقف على قال أوقفت داري هذه على محمد وأولاده من بعده، فالوقف على الرجل وذريته من بعده، فلو جئنا من اشترط القبول القبول متيسر محمد إذا كان حيا، لكن ذريته لكن ذريته لا يمكن أن يتأذى من قبول، فالقبول ليس بشرط في صحة الوقف، فإذا أوقف الواقف نفذ وقفه قبل ولو لم يقدم الموقوف عليه. نعم.
ولا إخراجه عن يده،
ولا إخراجه عن يده، هذه المسألة سبقت الإشارة إليها، من أهل العلم من قال إن مجرد صدور صيغة الوقف يعتبر ذلك ملزما بالوقفية وموجبا لثبوتها، فلو قال دار هذه وقف أو هذا المسجد وقف أو هذا السبيل وقف على المسلمين فإنه يحكم بالوقفية مباشرة، ولا يشترط أن يتصرف تصرفا يدل على خروجه عن ملكيته، فإذا تلفظ حصلت الصيغة فإن ذلك وحده كافٍ في الحكم بالوقفية، وقد بينا أن هذا هو أرجح أقوال قولي العلماء رحمه الله في هذه المسألة، فإذا مجرد الصيغة وحصول التلفظ بالوقف كافٍ للحكم بثبوته والعمل به، لا يشترط إخراجه كما يقول بعض أصحاب الشافعي رحمه الله. نعم.
أشهد أن الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، من أوقف وقفا للفقراء والمساكين ثم أصبح الواقف فقيرا بعد سنوات فهل يجوز له الارتفاق بهذا الوقف لدخوله ضمن هذا الوقف؟ أشهدكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن أوقف على غيره فإنه لا يدخل في ذلك الغير ولو تحققت فيه صفته، وقال بعض العلماء أنه يمكن أن يدخل أحد من ذريته لكن هو لا يدخل، ومن حيث الأصل الأورع أنه لا يدخل هو ولا ذريته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما فاطمة ضرعة مني، ووجه هذا الحكم أنه حينما قال أوقفت هذه الدار على الفقراء من غيره ولم يجعل له نصيب ولا لذريته، فهم من ذلك أنه لا حظ له مطلقا سواء تحقق في هذا الوصف أو لم يتحقق، وبناء على ذلك فإن الأشبه والأولى أنه لا استحقاق له فيه. الله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أوقف شخص أرضا محددة لتكون مسجدا فهل يجوز بناء مسجد للإمام والمؤذن داخل هذه الأرض أم أن الأرض جميع مساحتها تكون مسجدا؟ أسابقكم الله.
من حيث الأصل أن من أوقف الأرض كاملة للمسجد فإنها تبقى وقفا على المسجد، لأنه قصد أن تكون محلا للصلاة والعبادة، وإذا أراد أن يبني للإمام أو للمؤذن موضعا فلا بأس لذلك أن يخص قطعة من المسجد قبل أن يوقف كل المسجد، ويقول هذا المسجد ثلثاء الأرض مسجد تكون مسجدا
والثلث الثالث تكون نزلا للإمام وتكون مرافق تابعة للمسجد. هذا من حق الواقع. أما من حيث الأصل أنه إذا أوقف الكل في كل وقت ويبقى وقفا تاما شاملا لجميع الأرض. إلا أن بعض مشايخنا في الأزمنة المتأخرة اختار في حالة وجود الحاجة إلى قرب الإمام من المسجد يفتي أو يخفف في انتزاع قطعة من المسجد سكنا للإمام، لأن هذا يحقق المقصود من جماعة المسجد. حصل نقاش في هذه المسألة بين بعض المشايخ المتأخرين رحمه الله، وكان البعض يستمسك بالأصل أن الأصل أن الأرض كلها وقف ولا ينبغي صرف شيء منها إلى غير ذلك. وهذا لا شك أن من حيث الأصل أقوى دليلا وألزم. والذين يفتون بجواز أن يقطع منها جزء لإمام المسجد ونحو ذلك، هذا مبني على شيء قرره بعض العلماء رحمه الله أنه يجوز التعرض ببعض الوقف لاستصلاح كل الوقف. وهذه المسألة هي المسألة المشهورة، يجوز إتلاف بعض الوقف لاستبقاء كله لاستبقاء باقي. استدلوا بقصة موسى عليه السلام عن خضر، فإنه كسر لوح السفينة حتى تنجي السفينة كاملة، فقالوا إذا تعطلت مصالح الوقف وأصبح لا سبيل إلا أن يؤخذ شيء من الوقف فلا بأس بذلك. ألحق لهذه المسألة مسألة الإمام، قالوا لأن الإمام إذا لم يكن قريبا من المسجد يتعطل مصالح الإمام. وهذا ليس على كل حال، أما في بعض الأحيان نعم، في بعض الأحيان لا، لأن الفرض في الإمام أن يتقي الله عز وجل وأن لا يكون إماما إلا وهو يستشعر المسؤولية أنه محافظ على صلواته محافظ على حضوره. ولذلك الشخص إذا ارتبط بعمل وارتبط بمهمة أو عمل تجده يحضر لها من مئات الكيلومترات، لأنه يشعر بالمسؤولية ويشعر بالأمانة. فلا شك من حيث الأصل قل الأول أشهر وأقوى وأورع أنه إذا أوقفت كاملة فليس من حق أحد أن ينتزع منها شيئا إلا لما خصصت به، أن يبنى بجوار الأرض الموقوفة بكاملها نعم، أن يشترى قطعة لبناء سكن الإمام لا بأس. ثم كان بعض مشايخنا الذين يمنعون من انقطاع من قطع جزء من الأرض ما دام أنها كلها موقوفة، يقول أنه لو قلنا بفتوى من يجيز إتلاف البعض واستبقاء الكل فليست منطبقة على هذا من كل وجه، لأنه لا يكون ذلك إلا إذا كان المسجد في موضع لا يتأتى فيه سكن للإمام بجواره، وهذا ليس على كل حال. إذن تحتاج المسألة إلى تحرير، أما كقاعدة وكأصل فالأصل يقتضي أنه إذا أوقفت الأرض كاملة على مسجد أو مدرسة أو أي سبيل من سبل البر فإن جميع الأرض مستحقة لهذا السبيل، لا يجوز صرفها عنه إلا في الأحوال المستثناة التي تأتي إن شاء الله بيانها. والله
أشاهدكم الله فضيلة الشيخ، رجل لدين بإبل وأوقف لبنها على الفقراء والمساكين وعجز ذريته من بعد عن نفقة هذه الإبل ويطعامها، هل يبيعون شيئا من لبنها لشراء علفها وما فيه إصلاح لشأنها؟ أشاهدكم الله.
هذه المسألة في الحقيقة مسائل الوقف ينبغي أن يعلم أنها ألصق بالقضاء منها في الفتوى بالفتوى، لا بد من الرجوع إلى القاضي المسائل الوقف، لأن الوقف أمره أضيق من غيره. السبب في هذا أن الملكية ليست حتى الواقف نفسه لا يملك وقفه، لأنه بمجرد ما أوقف خرجت عن الملكية، يحتاج الأمر إلى حكم القاضي. فالقاضي له ولاية شرعية إذا نظر وتأتى المصلحة في شيء من العقاب أنه يباح أو يصرف، هذا أمر مرد إلى القضاء. أما من حيث الفتوى فهذا إلى أن يملك القضاء، أما من حيث الأصل الشرعي فمرد مثل هذه المسائل إلى القضاء، يرجع إلى القضاء. إذا أوقف غلتها أو ركوبها أو ظهرها فالأصل أن يبقى الوقف على ما هو عليه، وعلى الوارث أن يبرى ميت مورثه وأن يحتسب الأجر ما أمكنه إلا إذا وصل الأمر إلى شيء فوق طاقته فيرفع الأمر إلى القاضي والقاضي يحكم بما يرى.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما نبنى قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، هل هو من قبيل حس الذرية على الطاعة والعبادة؟ أسابقكم الله.
ليس هو النذر على حقيقته المعروف بحس ذرية من كل وجه، إنما المراد بذلك الاستفاء للطاعة والخير والبر كما ذكره بعض أئمة التفسير رحمه الله. والأصل أن الإنسان إذا رزق الذرية أن يجتهد في إصلاحها وإقامتها على طاعة الله عز وجل، فهي تعبر بما يكون من أمرها أن هذه الذرية ستكون لله سبحانه وتعالى، ومن لازم ذلك العناية بتنشئتها على الخير ومحبة الله ومرضاة الله، فكأنها التزمت بأنها تقوم بحق الله عز وجل في ولدها وذريتها. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة نذرت ونسيت نوع النذر الذي نذرت، ما هو السبيل لإبراء الذمة من هذا النذر؟ أسابقكم الله.
هذا النذر إذا كانت لا تعرف منه شيئا ولا تتذكر منه شيئا فالحكم أنه أنها ليست مكلفة، وليس هناك نذر أصلا حتى تعلمه وتعرفه أن تلزم به، فلا إلزام بالمجهول. أما إذا كانت تعرف أصل النذر تقول أنا نذرت نذر صدقة، نذرت نذر صيام، نذرت نذرا صلاة، فإذا كانت تعرف أصل النذر فتطالب بأقل ما يسبق عليه ذلك الأصل. فإذا قالت أنا نذرت نذر صدقة لكني لا أعلم كم سأتصدق، نقول لها تصدقي بأقل ما يسمى صدقة. إذا قالت نذرت أن أذبح ولم أعلم، ما أتذكر هل أذبح شاة أو بقرة أو ناقة، نقول تذبحين أقل ما يكون به الذبح وهو الشاة، فتأخذ بالأقل إذا كانت عرفت نوع النذر ولم تستطيع أن تحدد قدره. والله تعالى
سابق من فضيلة الشيخ، امرأة كبيرة في السن ومريضة ولا تستطيع أن تقوم عن السرير ولا تستكثر ماذا تقول في الصلاة، وإذا علمت تنسى ما يقال لها، فما الحكم فيما لو تركت الصلاة؟ أسابقكم الله.
إذا غيبت في الكلية وأصبحت لا تعي فإنها غير مكلفة، هنا تكون المرأة ويكون الرجل مكلفا إذا كان يعقل، إن إذا نفي أصبح عنده فقدان الذاكرة أو أصبح مضيعا لا يستطيع أن يتذكر شيئا، وإذا صلى لا يعرف كيف يصلي أو يصلي بعض الصلاة ويتلاعب ويضيع بعضها ونحن ذلك مما يدل على أنه لم يعد مدركا، فإنه لا تكليف عليه. والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل صليت الفجر بدون وضوء ولم أتذكر إلا بعد صلاة العصر، فما هو الواجب عليه؟ أسابقكم الله.
أما صلاة الفجر فإنها لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فيلزمك أن تعيد صلاة الفجر. وأما صلاة الظهر والعصر فلا تصح واحدة منهما إلا بعد أن تبرئ ذمتك من الفجر، ومن هنا الترتيب من الشرط، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا تصح الظهر وصلاة الفجر باطلة، بل عليك أن تصلي الظهر بعد الفجر، يلزمك قضاء الفجر ويلزمك قضاء الظهر والعصر مرتبة على السنة الشرعية، وأنت مأجور على كل حال. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم من قدر عمدا في صيام النافلة؟ أسابقكم الله.
إذا أفطر متعمدا في صيام النافلة فلا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمير نفسه، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يذهب في الخير، بل عليه أن يكون حريصا على الطاعة والبر، وليعلم أنه إذا أفطر باختياره في النافلة فإنه قد حرم خيرا كثيرا، فإن هذا اليوم لا شك أنه لو وفق لصيامه كان أعظم لأجله وأرضى لربه سبحانه وتعالى. فمع كونه أميرا لنفسه فالأفضل والأكمل أن لا يبطل عمله، لأن الله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم. فالأفضل والأكمل أن يتم الطاعة وأن يمضي بها فيها ما لم يجد طاعة أفضل منها أو يجد خيرا أرضى لله عز وجل من قال صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأجد خيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذا كان هذا اليمين فكيف في الأمور التي هي دون ذلك وليست منهما كإنسان اليمين؟ والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، النخل يقدر بالقرض وعروض التجارة لا بد لها من جر، وذلك في إخراج الزكاة، فهل هناك إلا أن الأمر تعبدي؟ أسابقكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هناك فرق كبير بين النخل وبين عروض التجارة. النخل لا تستطيع أن تعرف قدره وهو على الثمر، أصلا ثمر النخل لا تستطيع أن تعرف قدره إلا إذا أخرجته من العرق. مطلب إذا أخرجته من العرق فقد تريده ثمرا، والوقت الذي يراد تقدير الزكاة فيه عند بدو الصلاح، عند بدو الصلاح لا يمكن قطفه. فإذا متعذر أن تعرف الحقيقة لذلك الشيء الذي تريد زكاته، فانتقل لما تعذر أن تكيله وتعرف قدر كيله انتقل إلى الخرص والتقدير، وهذا ثابت في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى نخل خيبر في السنوات قبل وفاته، لأنه جعل خيبر بينه وبين اليهود نصفين، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها، فكان يخلصها حتى يعرف ما الذي لهم والذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فاعتبر التقدير، والقاعدة أنه لا يصار إلى التخمين بالتقدير عند القدرة على اليقين، فإذا القدرة على اليقين متعذرة فينتقل إلى غالب الظن، والشريعة تتعبد المكلفين بغالب الظن، فغلبت الظن في البصير الحادث الخالق الذي له خبرة ومعرفة أنه يصيب. وهذا شيء حتى رأينا بأعيني، والله إن الرجل كان يأتي لمزرعة الوالد رحمه الله ويقول هذه النخلة خبصها كذا، لا تزيد ولا تنقص بخبرة الله عز وجل، وتأتي بالرجلين لهما خبرة في خرق النخل، أحدهما من جهة والثاني من جهة، ويقفان تحت النخل ويقول هذه بين كذا وكذا، ويأتي الثاني لا يعلم من الذي قاله الأول، وهذا كان الوالد يحتاج فيه كثير في الزكاة، فربما جاء بثلاثة كل احتياطا من أجل أن يعرف القدر ويحتاط الأكثر، لكن الشاهد أن تجد الثلاثة كلهم يتفقون ولم يعلم أحد منهم بما قاله الآخر. هذا شيء يعني قدرة من الله سبحانه وتعالى جعلها في الإنسان، لأن الخبرة قد تجد الشخص منذ نعومة أطفاله وهو طفل تحت الشجر يعرف الثمر ويعرف خرصه ويعرف تقديره. فمن حيث الأصل الخرص حجة معمول به، وقد أجازت الشريعة في الزكوات، أجازته في تقدير الحقوق في المساقات وغير ذلك من في المزادنة، حينما أجاز بيع التمر على نخل على رؤوس النخل يؤخذ بخرصه تمرا، كل هذا لأن الغالب الصواب، الغالب فيه الصواب. أما بالنسبة لعروض التجارة فهي بين يديك، موجودة بين يديك، ممكن أن تقدرها وممكن أن تعمل تجري فيها الطاعة وتعرف قدرها كينا وتعرف قدرها وزنا، فالقدرة على اليقين تمنع من الشك، ولا يمكن أن نصير إلى الشك في التخمين في عروض التجارة مع إمكان الجذب. ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض التجار أنه يقول ماذا أجرت هذا المحل كله، والله لو أنه أراد شيئا من مصالح تجارته لجرده واحدة واحدة ولم يتعدى عليه ذلك. تجد لو أنه في أمر دنيوي متعلق بمصلحة التجارة تجده يعرف القليل والكثير ويحسب ذلك حسابا دقيقا، ولكن إذا كان للطاعة وللبر وللخير فهذا شيء آخر. لذلك لا ينبغي السهم مع الناس في هذا، ولا ينبغي التلاعب بالفتوى. يجب على التاجر أن يجرب بضاعته، وهناك أمور نفسية نريد ترعى للتجار. التاجر إذا كان عنده يوم ويومين ما يحتاج إلى ثلاثة أيام لجرب محله يوقف محله ثلاثة أيام ويشعر أنه في عبادة. وكما أنه يريد تجارة الدنيا هناك تجارة للآخرة، تصبح النفوس ليست معلقة طيلة أيام العام فقط في الدنيا في الدنيا وأمور التجارة. يحس عندها العامل ويحس عندها التجارة ويحس عندها كل موظف في هذه التجارة أن للشرع سلطانا على أعمال الناس. وعندها يشعر الإنسان بتقوى الله عز وجل. هذه أمور مهمة جدا، ليست القضية قضية الزكاة قضية القدر، هذه مهمة، ولكن هناك قضية أهم وهي تقوى الله. لن ينال الله لحومها ولا جناها، ولكن يناله التقوى منها. فإذا شعر الناس أنهم يعاملون الله سبحانه وتعالى من الله عز وجل، وأن التاجر يحاسب على الصغير والكبير لمعرفة حق الله الذي وجب عليه، عندها تكون تقوى الله عز وجل. أما إذا أصبح يحدث ويخمن يتلاعب بحق الله عز وجل فهذا أمر لا شك أنه مخالف لشرع الله الذي أوجب عليه أن يعطي المسكين من ثم من أهل الزكاة حقوقهم من ماله الذي استخلفه الله فيه. والله تعالى
سابقا فضيلة الشيخ، طالب علم عندما يصوم صيام نافلة فإنه يتعطل عن أمور منها طلب العلم، هل يترك الصيام لكي يقوى على الطلب وقراءة القرآن؟ وما توجهكم
فضيلة
الشيخ في هذا الأمر؟
أثابكم في الحقيقة بالنسبة للصيام، الصيام صيامان، في الصيام النافلة نوعان، الصيام المقيد كصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر والأيام البيض، أنا أقول بأنهما نوعان من الصوم. هذه لا تجد طالب العلم إرهاق ومشغله عن طلب العلم. لا ينبغي للإنسان أن يبالغ في وصف هذه الأمور، بل إنها تعينه على طلب العلم. وليعلم طالب العلم أن سرور الدنيا وبهتتها وأن أنسى كله في طلب العلم مقرون بالعبادة. وإذا أردت أن ترى طالب العلم في أشمل صوره وأجمل أحواله فانظر إليه في العلم والعمل. القيام عمل بالعلم، وقيام الليل عمل بالعلم، وكثرة تلاوة القرآن عمل بالعلم. فينبغي على طالب العلم دائما أن لا يفرق بين علمه وعمله، هما مقترنان. لكن إذا جاءت أحوال خاصة وأمور خاصة نعم، فهذه المسائل أصبحت كثيرا ما تطرح ويقعد فيها ويتفصل، مسائل واضحة ما تحتاج إلى إشكال. يعني الصحابة رضوان الله عليهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون من سنته وهديه وسمته ودله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وهم في أعلى درجات في طلب العلم وفي أعلى درجات التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صياما وقياما وجهادا في سبيل الله. يعني ليس فقط صيام ولا قيام، بل وجهادا في سبيل الله في ساعة عسرة ذكاهم الله عز وجل بها فوق سبع سنوات وأثنى عليهم ورضي عنهم أرضاهم سبحانه وتعالى. هذا كله ما ضرهم، بل جعلهم في أحسن أحوال وأتمها وأكملها، ومن يسعنا إلا ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنفوس إذا جعلت بينها وبين العبادة والطاعة عوائق فإن الله سبحانه وتعالى يبتليها دائما. خذها مع قاعدة، إذا جئت تقول الليلة إن شاء الله أن أقوم منها وتسهر في طلب العلم إلى القدر الذي تستطيع أن تحصل طلب العلم ثم تنام وتقول إن شاء الله أن أقوم وتهيئ من نفسك وتضغط على نفسك، فعندها تأتيك المعونة من الله سبحانه وتعالى ويأتيك التوفيق ويأتيك السداد وترشد وتصيب الخير من أمورك على أتم وجه الواقع والعكس بالعكس. إذا تخاذى طالب العلم أنا إذا صمت ما أستطيع أحكم وأنا إذا قمت ما أستطيع أقوم فيختلق لنفسه أمورا قد يكون في عافية منها فأحسن الظن بالله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى فما في مسلمة الإمام أحمد أنا عند حسن ظن عبدي لي فمن ظن بي خيرا كاملا والله إن أسعد أيام العمر في طلب العلم كانت الأيام التي يكون فيها الإنسان على أتم الوجوه وأكبرها لقيام الليل وصيام النهار ولم تجد والله في الصيام عائقا الصيام يعين على كل خير وبر ولذلك قال عبد الله بن مسعود من سعادة العبد كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة العلماء كثرة الصلاة وكثرة الصيام وصحبة العلماء فقرنها بين العبادة وبين العلم اجتهد رحمك الله في أن تصيب الخير على أتم وجوهه وكمل وأكملها مستعينا بالله واثقا مسلما ظن بالله عز وجل نسأل الله العظيم ربنا الشكرين أن يهيئ لنا نورنا رشدا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم.